القرآن أو حكم أطلقه الهادي والسنة مصدرنا الثاني
أو حكم أطلقه الهادي
والسنة مصدرنا الثاني والفتوى للحي نور.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم إلى يوم الدين، وبعد، إخواني الكرام من المشاهدين والمشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا لقاء كما عودتكم أن ألتقي بكم في مثل هذا اليوم من كل أسبوع للإجابة عما يرد منكم من أسئلة أو استفسارات، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفق للسداد والصواب، إن ربي ولي ذلك والقادر عليه. ونحن في مطلع هذا اللقاء نرغب كما يرغب الجميع أن تسير أمور بلادنا على خير ما نحب، وهذا يتطلب منا جميعا الخضوع والخشوع والتضرع إلى رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، وبذل ما يمكن بذله لخدمة هذه الأمة ولخدمة هذا الدين. إن استماع الكلمة، إن عدم الشقاق والخلاف والشقاق، إن التواصل بين أبناء المجتمع والانسجام فيما بينهم على الخير والبر والمعروف والتقوى أمر يتحقق من خلاله إن شاء الله عز وجل ما نأمل أن نحققه. واسمحوا لي أن أشير إلى أمر خطير ومهم في الغاية، وهو ما عرف في بلادنا اليوم من خلال فئة حتى ولو كانت قليلة تمارس أعمال العنف والاضطراب وأكل أموال الناس بالباطل والاعتداء على الآخرين وحقوقهم، بل الاعتداء على الممتلكات الخاصة والعامة. ولا أدري ماذا يريد هؤلاء، ما هي الأسباب الدافعة إلى مثل ذلك، ما هي الثمرة التي يحصلون عليها من وراء هذه الأفعال المنكرة والقبيحة عندما يقومون بها. إن العبد يجب أن يعلم أنه مسؤول عما يفعل، وأن ملائكة كرام يسجلون عليه كل ما يقوم به، وأن أعماله ستعرض عليه. ألا يقف العاقل مع نفسه ليراجعها إزاء مثل هذه الأمور التي قد يضطرب الإنسان فيها؟ ولا شك إن كان على ضلال أو فساد أو منكر أو غير ذلك. إخواني الكرام، إنني أدعو عموم هذا الشعب إلى التراحم، إلى الخير، إلى البر، إلى الاستقامة، إلى أن يعرف كل إنسان ما له وما عليه، ماذا يجب علي أن أعمل، ما هو المطلوب مني، ما هي الأخلاق التي يجب أن أتخلق بها، كيف أسير في هذا المجتمع، كيف أقوم بما أوجب الله، كيف أخدم هذا الدين، كيف أخدم هذه الأمة، كيف أنافع عن هذا الوطن، كيف أساهم في بنائه ورفعة شأنه وغير ذلك. العاقل يفكر في كل هذه القضايا، ولا شك أن الجواب بين يديه، وهو عقد نية صالحة للقيام بالحق والخير والبر والمعروف، ثم بعد ذلك أيضا القيام بعمل وإنتاج. طيب، معنا اتصال. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أمام معاذ.
الحمد لله على سلامتك.
الله يسلمك. تفضل.
آمين يا
رب. يا مرحبا.
فضيلة الشيخ، في العادة لدي أسئلة، بارك الله فيك.
تفضل.
السؤال الأول، هناك آيات في كتاب الله عز وجل تدل على حبوط العمل لمن ارتكب كبيرة الشرك، كقوله جل وعلا: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، أو كقوله جل وعلا: لئن أشركت ليحبطن عملك. والسؤال: هل الشرك الأصغر يحبط العمل كله أم الشرك الأكبر فقط هو الذي يحبط العمل كله؟ وهل الرياء يحبط فقط العمل الذي راء به الإنسان الخلق أم يحبط عمله كله؟
حاضر.
السؤال الثاني: ما هي الشروط التي تتوفر في الحديث حتى يكون حديثا متواترا، وما هي الأسباب التي تجعل الحديث لا يصل إلى درجة المتواتر وإنما يبقى في درجة الآحاد؟
حاضر.
السؤال الثالث: الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه وابن ماجه من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه لما نزل قوله تعالى: فسبح باسم ربك العظيم، قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوها في ركوعكم. ولما نزل قول الله سبحانه وتعالى: فسبح اسم ربك الأعلى، قال: اجعلوها في سجودكم.
نعم.
يقول الشيخ أن هذا الحديث في سنده لين، لكنه يتقوى بحديث آخر في الصحيحين، والسؤال: ما معنى أن يقال في سنده لين؟
حاضر.
أما السؤال الرابع والأخير، أسألك عن رموز تستعمل عندنا لتسهيل عملية تقسيم الميراث. هذه الرموز مفادها أنها تبين كل صنف من كم يرث، كم له أن يرث.
نعم.
خمس أصناف يرثوا النصف، يعني هذه الرموز تقول أن هناك خمس أصناف يرثوا النصف.
نعم.
وهناك صنفين يرثوا الربع، وهناك صنف واحد يرث الثمن.
نعم.
وهناك أربعة أصناف يرث الثلثين، وهناك صنفين يرث الثلث، وهناك سبعة أصناف يرث السدس. أرجو تبيين هذه الأصناف مع تفسير قول الله عز وجل: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية.
هذا يحتاج إلى أيام. جزاك الله خير يا أبا معاذ. شكر الله لك. الأخت فاطمة، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيد الشيخ،
تفضلي.
ممكن لو سمحت أسأل بس سؤال؟
تفضلي.
أنا بس في واحد قريبنا بيشتغل في أسبانيا، فكان بيشتغل مهندس كهربائي في شركة مقاولات متعددة الجنسيات. هم بيقولوا عن نفسهم إن هم من العرب 48، لكن في ناس بيقولوا ان هم اصراليين. فهل في تعرض على قريبنا ان هو يشتغل معاهم باضعاف المرتب؟ فهل في شيء من الحرمانيه سواء في 48 او اصحاب الشركه يكونوا اصراليين؟ حضرتك تجاوبني في الحالتين.
انا اريد ان اعرف اولا طبيعه هذا العمل، بارك الله فيك.
مهندس
بغض النظر
شركه مقاولات،
بغض النظر هم ما هي يعني جنسياتهم او اماكنهم او دياناتهم.
هو مهندس كهربائي في شركة مقاولات لتشغيل
يعني فيه. طبيعة عمل الشركة، الشركة دي بتعمل في ايه؟
مقاولات
مقاولات لبناء. لا اشكال اذا كان هو يقوم
بناء سكنية.
طيب لا اشكال ان يعمل الانسان حتى عند غير المسلم، بس يكون العمل شريف وصحيح ومستقيم، لا شيء في ذلك. المهم ان يكون عمله صحيحا سليما، ولا يرتكب من ورائه اي لون من الوان المنكرات، او نخشى عليه فقط ان يعني كان عندهم ضلالات وانحرافات ان يتابعهم عما هم عليه.
كل خير.
بس فقط. اخونا ابو معاذ،
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. تفضل.
ازيك يا دكتور عبد الله؟
يا مرحبا.
شكرا الله احبك في الله.
احبك الله حتى انا لله.
عودة الحمد لله. شكرا الله.
شكرا الله لك.
بقول لحضرتك يا شيخنا، بعد اذن حضرتك، بالنسبه لركعتين اللي هم العوده من السفر السنه، يجوز ان احنا نصليهم في البيت؟ هو مذكور في الحديث اللي هم في اقرب مسجد.
النبي عليه الصلاه والسلام كان يصلي في المسجد يعني قبل، وهذا فيه حكمه كما ذكر بعض اهل العلم، ان هو يعني تعرف القرى كانت صغيره ومعروفه، فاذا وصل عليه الصلاه والسلام عرف اهله، خاصه ان بيته ملاصق للمسجد، فتهيأوا واستقبلوه وغير ذلك. أما إذا دخل البيت فلا معنى للركعتين إذن، وإنما كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر دخل المسجد ثم صلى فيه ركعتين صلوات الله وسلامه عليه. فمن أراد أن يتأسى بهذا الفعل، وده يعني سنة عملية فعلها النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأمر بها، فليفعلها كما فعلها عليه الصلاة والسلام في المسجد.
جزاكم الله خير يا شيخنا.
وإياك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم إبراهيم، السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته.
يا حضرتك يا شيخ.
أهلا وسهلا.
حضرتك معلش أنا عايزة بس أسأل على سؤال مهم، إن أنا دايما لما باجي أقول على سيدنا محمد بقول ما كامل إلا رسول الله، فعايز أعرف إذا كان ده صح ولا لأ، لأن في ناس بتقول لي لأ الكامل يبقى الله.
بتقولي إيه مع التاني؟
بقول ما كامل إلا رسول الله.
آه عليه الصلاة والسلام.
ففي ناس تانية بتقول لي لأ ده أنت حرام إنك بتقولي كده، إن ما كامل إلا الله.
طيب حاضر، ستابعي معي وأنا سأوضح لك إن شاء الله. نعم. طيب يعني إشارة يسيرة إلى ما بدأت به هذا اللقاء، وهي دعوة الأمة إلى الحفاظ على هذا الوطن بعد حفاظنا على ديننا وتمسكنا بما جاء من عند ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. لماذا يضرب بعضنا بعضا ويؤذي بعضنا بعضا وينتقم بعضنا من بعض؟ ما هي الأسباب الدافعة لمثل ذلك؟ لماذا التكتلات على غير الحق ومحاولة إقصاء كل الناس أو إبعادهم أو أن تخرج فئة من الفئات لتعتلي على غيرها؟ هذه كلها مسائل يجب أن تختفي في كل الأمم، ونحن في بلدنا لأننا نعاني الآن أزمات متعددة ومختلفة، ولابد أن نساهم كما ذكرت في بناء هذا الوطن. إنني أدعو عموم الشرفاء إلى أن يقفوا في وجوه الذين يفرقون شأن هذا البلد أو يعتدون على الآخرين. إنني أدعو جهات الأمن المختلفة إلى التصدي لكل مجرم يعتدي على غيره بأن يسرقه أو يأخذ منه ماله، أو يعني يعتدي على حقه في أمر من الأمور، أو أن ينال منه بيده، أو غير ذلك من مسائل نحن نسمع عنها بين الحين والآخر. لابد من أن نتكاتف جميعا لإنقاذ هذا الوطن مما يمكن أن يقع فيه، فهو أمانة ومسؤولية في أعناقنا جميعا. نحن جميعا نعيش على تراب هذا الوطن ونحيا في أرضه، وإن الأمن والاستقرار والسلامة والهدوء والسكينة والسعة في الأرزاق أمر مطلوب للجميع. نعم. أخونا أحمد، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخنا؟
أهلا وسهلا يا مرحبا.
ربنا يبارك في حضرتك وفي عمرك يا رب. سمعت يا شيخنا يخليها سؤال بعد إذنك.
تفضل.
شيخنا كنت من سنة كنت حصل بيني وبين زوجتي مشكلة، فقلت لها إن فعلت كذا فأنت طالق. وحصل بعد كده ان انا قلت ان فعلت انا كذا فزوجتي طالق، عشان احجج نفسي عن امر معين يعني. الشاهد الامر ده حصل ثلاث مرات، طلاق معلق يعني. سؤالي حضرتك، هل الطلاق المعلق ليه فديه؟ وان كان ليه فديه، وان كان ليه فديه هل يشترط في النيه؟
طبعا. انا عايز اسالك بقى بعد كده، انت لما قلت هذا الطلاق المعلق كنت ناويا ان فعلت ان تطلق؟
كان كل نيتي، ما هو ده بقى يا شيخنا السؤال، ان انا كان انا عايز اعرف ايه حدود ده، يعني ايه حدود ان الواحد يحلف، في وقت غضب ما يقصدش اذا كان يعني ما مش بيفكر الا ان هي ما تعملش كده وخلاص.
ما هذه الخطوره، الله يبارك فيك. انت اذا كنت انت صاحب المشكله وتقول الان انا لا اعرف، من الذي يعرف؟ يعني انت لابد ان تراجع نفسك قبل ان تسال، بارك الله فيك.
مساله يا شيخنا حتى لو كان وقت غضب،
ما اصل الغضب يختلف، بارك الله فيك. ما فيش إنسان يقول لزوجي حتى بصريح العبارة أنت طالق إلا وغضبان. وقد جاء في الحديث لا طلاق في إغلاق، ومعنى الإغلاق إيه؟ قال أهل العلم، واستمه لكلمتي هذه، أن تنغلق عليه منافذ الفكر فلا يدري ما يقول، يعني يكون تصرفات غير محسوبة كما نقول إحنا في عباراتنا العادية. إنما لما تكون أنت متذكر ما تقول وتقصده وتعنيه حتى ولو كنت غضبانا، فطبعا صحيح الغضب قد يبلغ الإنسان مبلغ شديد، وهذا المبلغ الشديد ده يعني اللي هو لا تنغلق دون الانغلاق الفكر، في خلاف بين العلم. أن ترجع إلى نفسك بارك الله فيك، وأنت أدرى بنفسك واعرف ماذا كنت تقول، ودي مسألة في غاية من الخطورة. بعض أهل العلم لا يفرق، يقول الطلاق المعلق يقع بحصول الشرط الذي علقته أنت عليه، يقع مباشرة. فالمسألة ليست سهلة، ولذلك يا ليت من يستمع إلي الآن ينتبه لمثل ذلك، ينتبه لمثل ذلك. أختنا فاطمة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي.
شيخ عبد الله.
أهلا وسهلا.
ممكن تدعي يا شيخ أن نحفظ كتاب الله؟
ندعو لك إن شاء الله وتدعو لنفسك وندعو لعموم الأمة الإسلامية.
وعندي سؤال ثاني يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
هل الميت يا شيخ بيحس بالأحياء اللي على الأرض؟
وشكرا. أبو سندس السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
الله يكرمك يا شيخ عبد الله.
الله يكرمك.
الله يبارك لك والله العظيم انا احبك في الله.
احبك الله لا احتني الله.
الله يبارك. بعد اذن حضرتك يا شيخ يا ريت تتقبل كلامي بصدر رحم يعني.
جدا. تفضل.
الله يكرمك. حضرتك في الحديث اللي هو بيقول ياتي على راس كل ما تعام رجل امام يجدد للامه امر دينها. تمام؟ فهل يجوز الحديث ده هل هو صحيح او لا؟
طيب.
وهل يجوز ان يتبع هذا الشخص وهل يجوز ان هو اللي يقول انا الامام وانا المجدد وانا العالم؟ هل يجوز ده؟ فحضرتك يا ريت يعني الامور لان الامر في غاية الخطورة والله العظيم. في واحد من البلد اللي انا فيها يعني مش مع الامام ابو العزيم بمعنى صح الكلام. ففي ناس متبعاه وكلام من ده. فانا عايزين بجد يا ريت نصحح الامور دي.
جدا.
ريت بعد حضرتك. نعم.
سأتكلم عنها ان شاء الله كما تحب التفصيل وتابع معي ان شاء الله.
ربنا يبارك.
حاضر حاضر. اختنا ام صبري السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بقولك يا شيخ انا اخويا كان جايب ترابيزة بلياردو وعايز يسأل حضرتك يعني نعم. فلوسها حلال ام حرام؟ هو مش هيلعب عليها امور.
نعم.
فعايز يعرف فلوسها حلال ولا.
طيب هو معايا الان هيسأل ولا انت خلاص سألتي؟
لا هو قاعد بيتفرغ على حضرتك.
طيب حاضر سأجيبه. حاضر حاضر. تابعي معي.
شكرا.
اهلا وسهلا. طيب أبدأ في الإجابة على ما ورد إلي من أسئلة الآن في انتظار أيضا أن تأتي أسئلة أخرى ويعني لكي نستفيد أكثر من الوقت ونأخذ يعني أكبر عدد من المشاهدين وأيضا يعني أجيب على بعض الأسئلة التي تصل عن طريق الرسائل القصيرة إلى هذه القناة فسأحدد الجواب في عبارات محدودة إن شاء الله تعالى. أخونا أبو معاذ من الجزائر جزاه الله خيرا يقول بأن وردت آيات تدل على حبوط العمل بالشرك وقد قرأ بعضها جزاه الله خيرا. بيسأل هنا هل الشرك الأصغر يحبط العمل كله أم لا؟ أولا الشرك الأصغر يحبط العمل الذي يقارنه الذي إيه؟ الذي يقارنه. والشرك الأصغر كما عرفه الإمام ابن القيم رحمه الله وغيره قال يعني هو ما لم يصل إلى الشرك الأكبر وقال هو كيسير الرياء والتصنع للمخلوق ومنه الشرك في الألفاظ كالحلف بغير الله وما إلى ذلك. الحقيقة هذا الشرك عندما يقع في قضية من القضايا يحبط العمل الذي يقارنه، أما ما لم يدخله هذا الشرك من سائر الأعمال فلا يحبط بالشرك اللي وقع في العمل المعين بذاته. بعد كده وبيسأل أيضا سؤال تابع لهذا يقول هل الرياء يحبط العمل الذي يرائي به الإنسان جملة أم لا؟ مسألة هذه سأفصلها أضرب عليها أمثلة. أهل العلم يقولون العمل الذي يتجزأ العمل الذي يتجزأ ويدخل في بعضه رياء يسير ليس رياء كاملا يعني كان يعمل لله بس بيلاحظ في هذه الجزئية غير الله تبارك وتعالى في هذه الحالة الذي يحبط هو الذي قارنه الرياء في الجزئية التي قارنها الرياء. أضرب مثال على ذلك. مثلا رجل قال أنا سأتصدق بمئة جنيه أو بمئة دينار أو ما إلى ذلك ثم تصدق بخمسين لله عز وجل وهو يقصد وجه ربه ومولاه وأعطاها لفقير أو مسكين تقربا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه ولم يره أحد ولم يتحدث مع أحد ولم يشعر به مخلوق. بقي من المئة كم؟ خمسين أخرى. فجاءه سائل أمام بعض الناس فأراد أن يعلم الناس أنه رجل منفق ومتصدق فأعطاه مثلا عشر جنيهات مثلا أو عشرة دنانير مثلا من الخمسين الباقين. هذه العشر هي التي دخلها الرياء فهذه العشر لا أجر له فيها يحبط عمله صدقته في هذه العشر تسقط ولا يقبله الله عز وجل. ليه؟ لأن ديت يمكن أن تتجزأ طالما العمل يتجزأ فالجزء الذي يقع فيه الرياء هو الذي يبطل ويحبط فقط، أما بقية الأعمال التي كانت لله عز وجل فلا يلحقها البطلان. إن كان العمل لا يتجزأ يعني شيء واحد فقط، مثلا إنسان قام ليصلي، بعدين لما قام يصلي لاحظ شخصية في نظره كبيرة أو ما إلى ذلك، فأراد إن هو يعني يحسن صلاته، وده وارد فيه خبر عن النبي عليه الصلاة والسلام، من أجل أن شخصا يراه، فهذا العمل كله لا أجر له فيه، عمل باطل، عمل لا يستحق عليه أجرا، هذا عمل يدخل تحت قول الله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، لا أجر للإنسان فيه ولا فائدة من عمله كل الذي فعله. يسأل بعد ذلك عن الشروط التي تتوفر في الحديث حتى يكون متواترا. يا إخواني مسائل طبعا في أصول مصطلح الحديث مهمة جدا ودقيقة، وتحتاج إلى عقد حلقات أو مجالس علمية ليتعلمها طالب هذا العلم. علم الحديث أو أصول الحديث علم عظيم جدا، اللي هو أعرف بمصطلح الحديث. أولا الحديث الصحيح، الحديث المتواتر ده حديث صحيح. إيه هو الحديث الصحيح؟ قال ما اتصل سنده من أوله إلى منتهاه من غير شذوذ ولا علة، يعني يشترط فيه أن السند متصل من أول السند إلى آخر السند، يعني إلى أن يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام دون أن يكون فيه علة أو شذوذ. ومبحث العلة والشذوذ في الأصول الحديث مبحث يعني غاية في الدقة، ولا يعرفه إلا يعني المتبحرين في هذا العلم. الحديث المتواتر هو أعلى درجات الصحيح. تعريفه إيه الحديث المتواتر؟ لأنه بيقول الشرط إيه؟ الشرط إذا عرفناه، الحديث المتواتر تعريفه ما رواه جمع كبير عن جمع كبير يستحيل تواطؤهم على الكذب. تأمل للتعريف، ما رواه جمع كبير عن جمع كبير، إذن ده في اتصال، جمع كبير رواه عن جمع إيه كبير من أوله إلى إيه إلى آخره. أهل العلم من علماء الأصول الحديث يعني قد اختلفوا ما بين متشدد في هذه القضية أو متساهل نوعا ما، بعضهم قالوا ما هو العدد، يعني العدد كم، تركوا هذا لي يعني بعضهم حدد وبعضهم ربما قال لا ده لازم يكون في كل طبقة، انتبهوا معي، في كل طبقة من طبقات السند يكون عدد كبير، ويشترط في هذا العدد كبير أنه يستحيل تواطؤهم على الكذب، يعني لا يمكن أن يجتمع هؤلاء جميعا على الكذب. فمثلا حديث رواه مالك عن نافع عن ابن عمر، ودي فيما يعرف مصطلح الحديث أو تسمى عند علماء أصول الحديث بالسلسلة الذهبية. لو أن مالكا رحمه الله بيروي حديث عن نافع عشان يكون الحديث متواتر، في المتوسط يروي 10 مع مالك، وبعضهم قال 40 وبعضهم قال 30، ونفس العشرة دول اللي مع اللي رووا مع مالك بيروا عن نافع، يكون أيضا في 10 مع نافع رووا عن ابن عمر، يعني في كل طبقات السند جمع كبير، ويشترط فيهم ان هم يستحيل تواطؤهم على الايه على الكذب. الحديث المتواترة، الحديث المتواترة لا شك بهذا التحديد لا شك انها قليلة، لا شك انها ايه انها قليلة. وطبعا نحن لا نقتصر، وهذا الذي أود أن أنا أركز عليه، في قبولنا للحديث على الحديث المتواتر فحسب، لا، ده كل ما صح سنده وثبت النص فيه منسوبا للنبي عليه الصلاة والسلام وجازه المحدثون من أهل العلم حتى ولو كان أحادا. ما الحديث الأحاد قد يرويه واحد واثنين وثلاثة، وقوى العزيز والمشهور يعد من باب الأحاد، يعني حديث يكون مشهور، ولكن ما توافر فيه عدد الرواة في كل طبقة من طبقات السند فهو حديث أحاد، ومع هذا يجب العمل به طالما أنه ثبتت صحته عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يسأل أيضا عبارة المحدثين كما جاء ذكر حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه لما قال فسبح باسم ربك العظيم، قال جعلوه في ركوعكم، جعلوها في ركوعكم إلى غير ذلك، يعني كلام يقول يقول فيه لين يعني فيه ضعف، والضعف ده إذن بيكون قليل، يعني غالبا لو أن الحديث مثلا منكر أو أن الحديث يرد ولا يؤخذ به أو أن الضعف ليس شديدا، العلماء يعبرون بمثل هذه العبارات. مسألة الأصناف بارك الله فيك في علم الميراث يعني طبعا وشرح الآيات الواردة في سورة النساء ده أمر يطول للغاية. علم الميراث ده علم كبير جدا يشرح في يعني أيام، وإن شاء الله تعالى قد أشير على إخواننا من المهتمين بهذا العلم، وهو علم يعني طبعا أيضا عزيز ويقل التبحر فيه في مثل هذه الأوقات. إن شاء الله تعالى يوجد في هذه القناة أساتذة يعني على إلمام تام وفقه كبير بهذا العلم، إن شاء الله يعني يقيم حلقات فيه بإذن الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل أخ أحمد.
يا شيخ أنا كنت بسأل حضرتك من شوية على الطلاق المعلق بس ما كملت السؤالي.
تفضل.
بالنسبة للمرة الأولانية أنا قلت انفعلت كذا فأنت طالق وطبعا كنت غضبان.
نعم.
المرة الثانية كنت أقصد فيها التهديد في الثلاثة، لكن المرتين التانيين كنت سألت فقالوا لي اطعم 10 مساكين قبل ما يقع قبل ما تقع الطلقة أطعمت.
نعم.
فهل ده يجزئ أم لا يجزئ؟
بارك الله فيك. الطلاق المعلق على قولي وعليه الفتوى الآن عند كثير من أهل العلم يرجع فيه إلى النية، فإن لم تقصد الطلاق فيعامل معاملة اليمين فتكفر عنه بإطعام 10 مساكين إن كنت قادرا، طعام 10 مساكين أو كسوة إن كنت قادرا، إن لم تكن فلتصم ثلاثة أيام. فالآن ما فعلته أنت من كفارة على القول بأنك لا تعني الطلاق ولا تقصده وأنك أردت التهديد، فهذا قول ذهب إليه كثير من أهل العلم وما عليه الفتوى اليوم فيما أعلم حتى في البلاد العربية والإسلامية. أخونا عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا عم الشيخ؟ يا عم الشيخ سؤال.
اتفضل.
دلوقتي متعور في ايديا فانا لابس ضغط كده عشان المايه ما تجيش في ايديا. فانا بتوضى والمايه ما تجيش على كف ايديا، فالنور كده صحيح ولا غلط؟
عليها يعني جبيرة ولا شيء؟
نعم.
عليها يعني رباط ولا حاجة؟
عليها رباط.
ووضعته على طهارة ولا لا؟
معلش لم سمعتش حلو.
ها؟
نعم انت قلت نعم.
يعني انت لما وضعت هذا الرباط كنت متوضئ؟
انا بحضر.
خلاص بارك الله فيك. الماء يصل الى المكان الذي يعني فيه السلامة والجزء
لا.
المصاب
لا.
تمرر يدك مبلولة بالماء على هذا على هذه الجبيرة حتسمى في الفقه جبيرة او على هذا الرباط او الشاش او ما الى ذلك، ولا شيء عليك إن شاء الله وصلاتك صحيحة.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أختنا أم عبد الرحمن السلام عليكم.
السلام ورحمة الله
وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك عاوزة بس أسأل سؤال حضرتك.
نعم.
أسأل سؤال حضرتك.
تفضلي.
حضرتك أنا زوجي مسافر يعني مسافر برا يعني.
نعم.
فزي ما تقول كده يعني هو كبير في السن فبيشتغل يومين اتنين في الاسبوع فبيشيل يعني مثلا مصروف بسيط يعني كده يعني مصروف بسيط يعني أيوة. فانا حاطه مبلغ بسيط في البنك باخد الفوائد بتاعته بصرفه. عاوز اعرف بس حرام ولا ايه يعني؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
السلام. طيب اختنا فاطمة اللي سألتني عن المهندس اللي بيعمل في الخارج بشركة مقاولات عند ناس هي لا تقول يعني انا لا اعرف هويتهم ايه، هل هم من عرب قبل 48 او بعد 48، فانا قلت لكي يتضح الامر في هذا لا حرج ان الانسان يعمل عند غير المسلم وعليه ان يتقي ربه سبحانه وتعالى ومولاه وان يكون العمل صحيح، يعني طالما انه مهندس بيعمل في شركة مقاولات بتبني مساكن هذا عمل صحيح لا شيء فيه، وبشرط انه ايضا لا يكون مضطر الى يعني التخلي عن ديني او ترك ديني او التفريط فيه او ما الى ذلك، انما لو ان هذه الاعمال سواء كانت لمسلم او غير مسلم غير شرعية، مثلا كان يكون مثلا مصنع للخمور او امور مما حرم رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه فالعبد لا يعمل فيها. اختنا ام ابراهيم تقول انا بقولت عبارة والبعض قال لا لا تجوز، اللي هي ما كامل إلا الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. من المعلوم أن الكمال المطلق لله تبارك وتعالى وحده سبحانه وتعالى جل في علاه. أثنى رب العالمين على نفسه وقال عن نفسه في كتابه ولله المثل الأعلى سبحانه وتعالى جل في علاه. قال الذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. مثل الأعلى قال العلماء في إيه؟ أنه سبحانه وتعالى يتصف بالصفات الجليلة الكاملة التي لا نقص فيها بوجه من الوجوه، ورب العباد لا يقال عنه أو فيه أو شأنه أو لا يدخل مع عباده في قياس تمثيل أو قياس شمول يستوي أفراده أو ما إلى ذلك، لأن الله منزه عن مشابهة المخلوقين سبحانه وتعالى جل في علاه. وإنما يقال المثل الأعلى في حق الذات التي أوجدت هذه الكائنات، فهذا لرب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. أما طيب معنا اتصال ثم أعود إليكم. أختنا معتز السلام عليكم.
السلام عليكم يا دكتور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بعد إذن حضرتك عايزة أسأل سؤالين.
السؤال
الأول، أنا جاتلي كحة شديدة نتيجة ألف الوردة، وأنا في الصلاة كحيت حسيت إني ممكن تكون نقطة مية نزلت مني، أنا كملت، هل يجوز صلاتي صحيحة ولا لا؟ وما كانش صحيحة الحل يعني. السؤال الثاني، وأنا في الصلاة برضك ظنيت إن أنا في الركعة الأولى وهي كانت الثانية وما قريتش التشهد، بعد ما قمت بقرا الفاتحة افتكرت إنها الركعة الثانية، هل أحسبها الثانية ولا الثالثة عادي وإيه الحل يعني؟
طيب حاضر، أنا سأجيبك لأني ما استطعت أكتب الأسئلة لسرعة الإلقاء. السلام عليكم.
السلام عليكم، ازيك يا دكتور عبد الله؟
يا مرحبا.
الحمد لله على السلامة والبقاء لله وحده. أنا كنت أعز حضرتك ولم أتمكن والله.
جزاك الله خير. جزاك الله خير.
السؤال الثاني يا دكتور عبد الله، هل يجوز أن الإنسان يقترض قرض لزواج بنت أو لبناء بيت؟ مع العلم ان ما فيش حاجه مثلا واحد يتصرف منها او ارض ديحة او ما شابه ذلك يعني.
حاضر. طيب انا يعني تسمح لي اخواني ان انا لا امشي بالترتيب على اساس فقط اجيب على اختنا ام معتز اللي ذكرت مسألة أنا أريد أنها يجب أن تتحقق منها. تقول أنها كان عندها كحة شديدة نتيجة الإنفلونزا وهي بتصلي، فكانها شعرت أن نزل منها مثلا شيء من البول أو ما إلى ذلك، تقول ماذا أفعل؟ أنت اللي تصعين تتأكدي بارك الله فيك من ذلك، وإن حصل شيء من هذا تعيدي الوضوء وتتخلصي من الملابس التي يمكن أن يكون قد وصل إليها قطرة أو أكثر من البول وتعيد الصلاة. هذا أمر يعني إن شاء الله سهل، لأن هذه مسألة بتحدث يعني طارئة وليست أمرا مستديما، والإنسان هو الذي يستطيع أن يعرف هذا. وعلى كل حال أنا أقول في مثل هذه الحالة وأذكر العموم، دع ما يريبك إلا ما لا يريبك. يعني الإنسان إذا شك في مسألة، طبعا أنا لا أريد أن يكون عنده الإنسان وسواس، ولكن مثل هذه الحالة المرتبطة بسبب مادي والمرأة قد تشعر بهذا، بإمكانها تتأكد في نفس الوقت وتبني على يقين إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني يمكن التأكد والبناء على اليقين في مثل هذه الحالة، ودي إن شاء الله تعالى يعني أرى بأن هي مسألة سهلة جدا. هي بتذكر أيضا أنها تدخل في الصلاة وهي في الركعة مثلا الأولى ظنت أن هي ركعة تانية فجلست للتشهد، ثم قامت الركعة الثانية، بعد الركعة الثانية تأكدت أو بدأ لها أنها يعني في الحقيقة مش دي الركعة الثالثة دي الركعة الثانية. يا إخواني، الإنسان إن سهى في صلاته وترك أو فعل شيئا زائدا أو ترك واجبا، يعني مثلا هو سجود أو التشهد الأول في الصلاة هذا واجب من واجبات الصلاة، لو أن إنسان قدم شيئا أو أخر ثم تذكر فما عليه إلا أنه يسجد، يعني يمشي على اليقين ويبقى يبني على اليقين الذي تذكره، يعني تبقى تصبح صلاته مبنية على الصحيح أو ما بدا له من أنه صحيح، ثم بعد ذلك يركع أو يسجد في بعد نهاية الصلاة يسجد سجدتين للسهو. السجود قبل السلام في كل الأحوال يجزي إن شاء الله تعالى. يعني الإنسان لو يعني سهى على أي الأوضاع والأحوال في الصلاة ثم بعد نهاية التشهد وقبل التسليم سجد سجدتين فقد أجزأته، ويعرفان تاني السجدتان بسجدتي السهو. والعلماء أيضا يفرقون بين في سجود يكون قبل السلام وسجود يكون بعد السلام. يقولون اللي قبل السلام ما كان من نقص في الصلاة فليكن قبل السلام. النقص يعني إيه؟ أنا صليت ركعتين في المغرب وقمت دون أن أجلس التشهد الأول، ده نقص. ففي هذه الحالة أسجد سجدتي السهو قبل التسليم، قبل الخروج من الصلاة. طيب إنسان زاد شيئا في الصلاة، قام إلى الخامس بيصلي الظهر 4 ركعات، نسي هو في الركعة الرابعة، ظن أنه في الثالث، فقام إلى الخامس وقد أنهى 4 ركعات، ده جاب زيادة مثلا، فهذا يعني الأولى به إن هو يسلم يخرج من صلاته ثم يسجد سجدتين للسهو ثم يسلم بعدهم. وعلى كل حال إذا لم يعرف هذا التفريق فلا حرج أن يسجد سجدتي السهو قبل السلام، ويجزئه ذلك إن شاء الله تبارك وتعالى. أرجع لأختنا أم إبراهيم، وأنا كنت بتكلم على العبارة ما كامل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، الكمال كما قلت لله وحده. طب نيجي للعبارة دي بقى، إذن بالنسبة للبشر المخلوقين الكامل فيهم أو وصل أقرب الدرجات هو من غيره أو أعلى درجات من غيره من سائر البشر هو النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أفضل البشر صلى الله عليه وآله وسلم، هو سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وسلم. ربنا أخبرنا في القرآن الكريم أنه اصطفى من خلقه ما يشاء ومن الملائكة سواء كان أنبياء أو ملائكة، وذكر أنه فضل بعض النبيين على بعض. ومن المقرر عندنا وفي منهج أهل السنة والجماعة أن نبينا صلوات الله وسلامه عليه هو أفضل الأنبياء والمرسلين، بل هو إمامهم وهو سيدهم صلوات الله وسلامه عليه، فلم يصل أحد إلى مكانته ولا إلى درجته، هذا حق في النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومع هذا الإنسان لا يغلو في النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني لا يقول في حقه شيئا يخرجه عن عبوديته لربه سبحانه أو أن يشركه مع الله تبارك وتعالى في الخصائص التي اختص بها رب العباد. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يدعى من دون الله ولا يطلب منه من دون الله صلى الله عليه وسلم، ولا ينسب إليه علم الغيب عليه الصلاة والسلام، ولا يتوكل عليه وغير ذلك، لدي عبادات تصرف لله تبارك وتعالى، مع اعتقادنا أنه سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. وخصائصه جمة وخصائصه كثيرة وأفضاله عظيمة وجاهه عند الله كبير صلوات الله وسلامه عليه، إلا أننا مع كل ذلك لا نغلو فيه صلى الله عليه وسلم. ليه؟ هو اللي قال ذلك، كما في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، يعني لا تبالغوا في مدحي والثناء علي حتى تخرجوا بهذا الإطراء أو الغلو إلى الوقوع في الخطأ أو الشرك أو ما إلى ذلك. ولذلك قال: وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه. ولا يعني ذلك أن نحن نقلل من قيمة أو شأن النبي عليه الصلاة والسلام، قد ما جاءه عظيم ومكانته عالية، هو أرفع من غيره من سائر الأنبياء والمرسلين فضلا عن سائر البشر، ولكن لا تصرف له حقا لله سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك تعجبني كلمة للشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمة الله تعالى علينا وعليه، يقول: ضل في مكانة النبي عليه الصلاة والسلام فئتان ضلتا في مكانة النبي عليه الصلاة والسلام. فئة الأولى اللي هم يعني عندهم جفوة وجفاء وقسوة، فلم يعرفوا قدر النبي عليه الصلاة والسلام ولا مكانته صلى الله عليه وسلم، ولم يحبوه الحب الذي يجب أن يكون له عليه الصلاة والسلام، ولم يدافعوا عنه، ولم يعرفوا قدره صلى الله عليه وسلم. هؤلاء أخطأوا. وطائفة غلت، يعني رفعت النبي عليه الصلاة والسلام فوق منزلة البشر وهو بشر صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كلمة أود أن أسجلها في هذا اللقاء اعتمادا على قول الله تعالى في كتابه، والخطاب موجه إلى النبي عليه الصلاة والسلام: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هنا يقول أئمتنا رحمهم الله: هو بشر لا يعبد ورسول لا يكذب صلوات الله وسلامه عليه. فلابد أن نعرف ذلك. هو بشر كسائر البشر صلى الله عليه وسلم، ولد كما يولد سائر البشر، والله عز وجل في كتابه أخبر عنه أنه قد قبض روحه، وأن الله تبارك وتعالى قد توفاه صلوات الله وسلامه عليه، وكان يتزوج وله أولاد وله نسوة، وكان يمرض صلى الله عليه وسلم. يعني تعتريه المسائل التي تعتري البشر، ومع ذلك فهو رسول لا يكذب، يطاع ويقدر ويحترم ويتبع ويقتفى أثره، ويجب أن تكون محبته في قلب المؤمن أكثر من محبته لأي شيء آخر، حتى نفسه التي حتى نفس المؤمن التي بين جنبيه، يجب أن يكون النبي عليه الصلاة والسلام عند هذه النفس أحب إلى المؤمن منها، أحب إلى المؤمن منها. أختنا فاطمة تقول: هل الميت يشعر بالأحياء الذين على الأرض؟ الميت بعد أن انتقل إلى ربه ومولاه، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر في أحاديث صحيحة، هناك روايات تذكرها بعض الناس وأقوال وحكايات، إن الميت إذا وضع في قبره وتولى عنه أصحابه يسمع قرع نعالهم، وإحنا نروح نسلم على سائر الأموات، إنما كل الميت لا يعيش بيننا، لا يعرف أحوالنا، وما الفائدة إن هو يعرف الأخبار الناس التي على ظهر الأرض؟ إذا كان الإنسان اللي هو حي على ظهر هذه الأرض الآن ومتحرك، وربما الأخبار دي قد تنفعه في لون، بأي لون أو بأي شيء في هذه الحياة، لا يعرف كل الأخبار ولا يعيها، فإحنا لا نبحث عن مثل ذلك. ودي مسائل طبعا الميت يعني هو أو القبر دي من المسائل الغيبية، وهو بين يدي الله عز وجل. اللي يهمنا نحن ندعو لهؤلاء الأموات. أنا أذكر نفسي وإياكم وأنصح نفسي وإياكم بأن ندعو لموتانا وموتى المسلمين، فالدعاء نافع جدا، الدعاء نافع جدا. أخونا أبو سندس، وأنا قلت له إن شاء الله تعالى سأفصل القول في ذلك، يقول: الحديث اللي هو يأتي على رأس كل مئة عام من يجدد لهذه الأمة أمر دينها. يسأل يقول: الحديث صحيح؟ نعم هذا الحديث صحيح. يسأل بعد ذلك: هل يجوز أن شخص يقول أنا المجدد، لأن يقول في عندنا رجل يزعم ذلك لنفسه؟ يا إخواني، الفقه في الدين وفي الحديث أمر مهم جدا، والإنسان لا يزعم لنفسه ذلك، أهل العلم أهل الحل والعقد هم الذين يستطيعون أن يحكموا على شخص ما بأن هذا من المجددين، نتيجة لآثاره، نتيجة لتراثه، نتيجة لأعماله، نتيجة لصلاح الناس على يديه. الإنسان لا يدري ولا يعرف هو عن نفسه شيئا، ولا يزكي نفسه بمثل هذا الأمر، لا يقول والله أنا اللي على رأس المئة أنا المجدد. ده المجدد ده شيء عظيم جدا، والله تعالى في كتابه يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم من اتقى. أذكر شيئا آخر، وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، أذكر في شرح الإمام النووي على هذا الحديث في صحيح مسلم قال: يعني لا يشترط أن يكون المجدد واحد في قطر بعينه، فقد يكون هناك أكثر من مجدد في أقطار الدنيا، وبعدين يجتمعون يعني هؤلاء جميعا في بيان الحق وتوضيحه، ويكون هذا الرجل بعينه أو إمامهم إمام المجددين أو الأعلى منهم، يكون يعني مدعما لهؤلاء، وأن هذا التجديد يأتي ب يعني معاونة غيره، ولكنه يكون هو أكثرهم في ذلك وأعلمهم في ذلك وأكثرهم صلاحا في ذلك. المهم ما جيش واحد يضحك على الناس ويقول والله أنا المجدد. ده بعض الناس بيعد الناس بالجنة هو على ظهر الأرض الآن، ولا يدري ما الذي سيقول حاله إليه أو أمره إليه، كأن الجنة بين يديه يتحكم فيها ويفعل فيها ما يشاء. هذا أمر خطير وضرره لا شك عظيم، ويجب على المسلم أن يحذر من مثل هذه الدعوات. إن كثيرا اليوم ممن يعيشون بيننا يعني يقومون بأعمال فيها من الشعوذة ومن الدجل ومن الضحك على الآخرين حتى يعيشوا بين الناس، وقد يعني امتلأت بطونهم وجيوبهم من أموال الناس بالباطل، يضحكون على الناس والله أنا المجدد أنا كذا، حتى يقال هذا الشيخ المطمطم الذي لا شيء قبله ولا شيء بعده. وهذا وللأسف الشديد انحراف على الحق. الشيطان يضحك على أمثال هؤلاء ويغرر بهم. العبد كده يكون خاضع خاشع ذليل لربه سبحانه وتعالى مولاه ومولاه. قمة العابدين من البشر هو نبينا صلوات الله وسلامه عليه. والله لم يصلي أحد كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يصم أحد كما صم النبي عليه الصلاة والسلام ولم يحج أحد كما حج النبي صلوات الله وسلامه عليه، ولم ينفق منفق كما أنفق النبي عليه الصلاة والسلام. ومع هذا كان في غاية الخشوع والخضوع والمسكنة لربه سبحانه وتعالى ومولاه صلوات الله وسلامه عليه. ومع كل ذلك سبحان الله رفع الله له سبحانه وتعالى له ذكره، ووضع عنه وزره، وغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، أعلى شأنه في العالمين صلوات الله وسلامه عليه. دافع الرب الكريم عن النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بنفسه، قال له إنا كفيناك المستهزئين صلوات الله وسلامه عليه. يا إخواني، البلياردو وهذه الوسائل الترفيهية عموما أو ألعاب الكرة وما إلى هذا، هذه لما تكون محصورة في أماكن لا يرتكب فيها المنكرات وأشياء محدودة ولا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة ولا تكون بمال وما إلى ذلك، يعني تكون على طريق المراهنة، فطبعا هذا إن شاء الله لا يجوز. وما عداه فالأمر فيه سعة إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد يعني أشير إلي بانتهاء الوقت، فأكتفي الآن بما ذكرت، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفتوى في الدين.